مثل التاريخ. بسم الله اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه بداية نسأل الله أن يبارك فيها من دروس دورات اليوم العلمي يوم الجمعة من كل أسبوع إن شاء الله في عدة متون متنوعة، وهذه قراءة في كتاب تطهير الاعتقاد عن أضران الإلحاد لمصنفه الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وهذا هو الدرس الأول في السابع من جمادى الثانية لسنة 47,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة جميعا. نسأل الله أن يوفقنا لهذه الدروس العلمية التي هي محط نظر الملائكة، فإنهم يتنادون إذا رأوا مجلسا من مجالس العلم قالوا هلموا لحاجتكم. وهذه خمسة متون إن شاء الله نشرع في شرحها إن أبقانا الله عز وجل ووفقنا، نسأل الله التوفيق والسداد والمدد من عنده سبحانه وتعالى. وهي هذه الشروح لمشايخنا الشيخ صالح فوزان وشيخنا عبد العزيز بن عبد الله الرجحي حفظهم الله تعالى ومد في عمرهما على طاعته. وهذا هو كتاب تطهير الاعتقاد للعلامة الصنعاني رحمه الله تعالى اليماني، تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد. وقد شرحه شيخنا عبد العزيز الرجحي حفظه الله تعالى، فهذا الشرح مأخوذ من شرحه، شرحه في دورة علمية وراجع أشرطته وطبع بهذا الشرح الذي ستسمعونه إن شاء الله تعالى. وموضوع هذه الرسالة تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد للعلامة محمد الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، موضوعها عظيم وهو من الأهمية المكان، حيث إنه رحمه الله تعالى أراد أن يميز للناس التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلون والتوحيد الذي يقع فيه المشركون في زمانه رحمه الله تعالى. وأراد بذلك أيضا أن يبين الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، ويقال له أيضا توحيد العبادة، تكون توحيد الألوهية أو الإلهية أو العبادة وتوحيد الربوبية. وأيضا الرسالة فيها بعض أنواع الشرك وفيها بعض أنواع البدع والتحذير من كل ذلك، فهي رسالة مفيدة لطالب العلم ومفيدة لعموم المسلمين أيضا. وتوحيد الربوبية أيها الإخوة الذي أقر به المشركون الأوائل معناه إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى آخر. أما توحيد العبادة فمعناه إفراد الله بأفعال العباد كالركوع والسجود والخضوع والخشوع إلى آخره. وتوحيد الأسماء والصفات معناه الإيمان بما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام لربه تبارك وتعالى من أسماء وصفات من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمؤلف الذي بين يدينا هو الإمام الصنعاني محمد إسماعيل، من العلماء الذين ظهروا في اليمن في القرن الثاني عشر، وهو إمام مجتهد بلغ مرتبة الاجتهاد، وكان له باع طويل في العلم، وخلف تراثا ضخما جاوز 300 مؤلف ما بين كتاب كبير ورسالة صغيرة. وكان له إلى جانب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أثر كبير في النهضة العلمية الإصلاحية في العصر الحاضر. ومعلوم أن الشرك الذي ظهر في زماننا غار في ماذا؟ في توحيد الإلهية أو العبادة. ولذلك اهتم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكذا الأمير الصنعاني محمد الأمير الصنعاني بهذا الجانب. وهذا يدلك على أن أعلم الناس بالواقع من هم؟
أهل العلم،
العلماء. وأن تقسيم العلماء إلى علماء واقع وعلماء حيض ونفاس هذه بدعة منكرة، الغرض منها صرف الناس عن العلماء الراسخين، وهي ليست بدعة جديدة، وإنما ظهرت أول ما ظهرت في عصر من؟ الإمام الحسن البصري أبو سعيد رحمه الله تعالى في البصرة. وقال علماء الخرق والورق، يعني المعنى الأمور السياسية العظيمة لا تأخذوها من العلماء، والعلماء والأمور السياسية وما يتعلق بالإمارة والحكام لا تأخذها من العلماء زي ابن باز وابن عثيمين والفوزان العزيز الراجحي وغيره، وإنما هؤلاء يسألون في الحيض والنفاس والصلاة ماشي، لكن في أمور السياسة وكذا ليس لهم في هذا. وهذا التقسيم فاسد جدا، الغرض منه صرف الناس عن العلماء الراسخين. ولكن العلماء الراسخين هم أعلم الناس بالواقع، ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده وتلامذته اهتموا بماذا؟ بجانب توحيد العبادة أو الألوهية. وكتابه الذي وكتاب التوحيد لا يعرف له نظير في زماننا. واهتم العلماء بشرحه حتى قارب 40 شرحا لكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وعلى هذا المنوال صار الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني في اليمن رحمه الله تعالى. ومهم جدا أن تقرأ ترجمة العالم ومقدمة كتابه. لماذا؟ لأن الواقع قد يؤثر في الإنسان. والمجتمع الذي نشأ فيه الصنعاني كان يعج بماذا؟ بماذا؟ بالزيدية. والزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كانوا وهؤلاء كانوا يفضلون عليا على الخلفاء، ولكن لا يسبون الصحابة ولا ينتقدون منهم إلا بعض مواقفهم تجاه أهل البيت. ولذلك الزيدية كفار أم ليسوا كفار؟ حكم عليهم العلماء بأنهم مبتدعة وليسوا كفار، منهم سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، بخلاف الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر وعائشة وعثمان ويكفرونهم والعياذ بالله. فهؤلاء شر من واقع الحصى الرافضة، وتقول الرفض ولا تقول الرفض. هؤلاء حكم عليهم العلماء بأنهم كفرة كالجهمية والعياذ بالله. فالمجتمع الذي نشأ فيه محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى كان مجتمعا يعج بهذا، بمعتقد الزيدية. وقد نجاه الله تبارك وتعالى بالمعافاة من هذا المذهب، وذلك لأنه لزم الكتاب والسنة ولم يجاوزهما. وهذا هو السبيل للنجاة من الفتن والبدع والضلالات. وإنما سار على طريقة السلف الصالح. والإمام محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكنيته ماذا؟ الصنعاني كنيته ماذا؟ أبو إبراهيم، كان يكنى بأبي إبراهيم. وإبراهيم هو أكبر أولاده. واشتهر رحمه الله تعالى في زمانه شهرة عظيمة، حتى أنه قال ابن منظور أنه كان، أو حكى العلماء أنه كان بدر القوم. يعني بدر القوم ما معناه؟ يعني سيدهم ومقدمهم، لأن البدر إذا اكتمل البدر القمر يمر بمراحل الهلال والمحاق ثم البدر، فإذا اكتمل صار بدرا. فقولهم إطلاقهم هذا اللفظ عليه يعني أنه سيدهم، كما في لسان العرب لابن منظور رحمه الله تعالى. وقد ولد رحمه الله تعالى في القرن الثاني في سنة 99 بعد الألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بمدينة يقال لها كحلان أو كحلان، ضبط بعضهم كحلان والآخرون ضبطوها كحلان، وهي من أشهر مخاليف اليمن. ما هي المخاليف؟
جمع
مخلاف. وما هو المخلاف؟
القرى والمساجد.
مثل المحافظات، تقسيم معين للبلدان مثل المحافظات والمراكز وهكذا. والمخاليف هذه نسبة إلى قبيلة أو شخصية أو منطقة. فكحلان أو كحلان انتقل والد الصنعاني رحمه الله تعالى إلى مدينة صنعاء في عام 97 كما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في البدر الطالع. انتقل به والده رحمه الله تعالى. وأما عن حفظه للقرآن فقد حفظ القرآن عن ظهر قلب بعد دخوله صنعاء، من كحلان أو كحلان إلى صنعاء. وأما عن ورعه فكان رحمه الله تعالى مكبا على العلم ونشره والدعوة إليه، وما طلب جاها ولا سلطانا ولا مكانة. ولما ولاه المهدي العباس أوقاف صنعاء في رمضان سنة 61 بعد 100، باشر أعمال الوقف بصدق وأمانة، واتخذ بيتا صغيرا قريبا من بيته لسجن من يستحق التأديب. وقال إن ولايته للوقف عقوبة عوقب بها، وأوصى بأن يتصدق من تركته بمئة قرش ومئة قرش لفقراء بني هاشم تورعا من الوقف. وكان رحمه الله تعالى متعبدا ذاكرا لله عز وجل، حتى أنه أنشد لأبيه وهو مسافر الحج في سنة 32 بعد 100، قال: ومن كان ذكر الله زاده زاد رحيله، ومن كان ذكر الله زاد رحيله كفاه عن الزاد المجازى وأغناه، ومن كانت بيت الله غاية همه فطوبى له إن نال ما يتمناه. وقال صديق حسن خان: كان إماما في الزهد والورع، حكى بعض أولاده أنه قرأ في صلاة الصبح ويصلي بالناس: هل أتاك حديث الغاشية؟ فبكى وغشي عليه. وكان دائما يذكر نفسه بلقاء ربه سبحانه وتعالى. وهل الغشي هذا يعد قوة في القلب أم ضعفا؟
ضعفا.
ضعفا. والصعق، هل من عادة السلف أنهم كانوا يغشى عليهم إذا قرأ عليهم القرآن؟
لا.
عادة الصحابة؟
لا.
ولا انتشر هذا في التابعين؟
انتشر في التابعين
المتأخرين، وذلك لضعف القلب وعدم قوته. أما الصحابة رضي الله عنهم فغاية ما يكون أنهم كانوا يبكون كما يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: كنا نسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، وهو القدر إذا اجتمع غليانا كان يسمع له صوت. أما ما يحصل في المساجد خصوصا في رمضان من البكاء والصراخ، وربما يخرجون حروفا يقول هذا صلاة باطل أصلا، أفسد الصلاة. لو أخرج حروفا وهو يتهور أو هو يبكي بطل الصلاة، أنه يتكلم بكلام ليس من جنس الصلاة، وهذا ما يبطل الصلاة، الكلام بكلام ليس من جنسها. أما عن رحلته في طلب العلم فقد رحل رحمه الله تعالى، وهذا من أهمية المكان أن تعرف أن هذا الشخص الذي ترجع به رحل في العلم،
ليس أنه جالس عند كانون أمه ويأكل من طعامها، هذا خلاف من ذهب ورحل وإلى المشقة في طلب العلم كما قال السلف. فكانت رحلته الأولى في سنة 24 بعد 100 والألف، كلها رحلات في الحج، رحل 4 مرات في الحج يلتقي العلماء ويأخذ عنهم. وكانت الحج الرابعة والأخيرة في سنة 39 و100 والألف. فهو رحمه الله تعالى عرف بأنه رحل في طلب العلم، رحل في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم مهمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. من لم يكن رحلة يعني من لم يرحل إلى العلماء، لن يكون رحلة يعني لن يرحل إليه الناس. والرحلة في طلب العلم من منهج السلف الصالح، من عاد الصحابة. وقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه إلى من المدينة النبوية إلى الشام، حيث عبد الله بن أنيس رحل لهم من أجل ماذا؟ كم حديث؟ حديث واحد، اشترى بعيرا ورحله، وأتى برحل ورحله، وانطلق إلى عبد الله بن أنيس وأخذ الحديث وقفل راجعا شهرا تاما من أجل حديث واحد. وهل جابر من المقلين في الرواية من المكثرين؟ من المكثرين، ومع ذلك طلب ماذا؟ هذا يسمى ماذا في المصطلح؟
علو الإسناد،
علو السند. يعني أنت الآن وفقت لتذهب للشيخ صالح الفوزان، لماذا تجلس عند علي موسى؟ اذهب للشيخ الفوزان، اذهب إليه بنفسك، لا كما يقول البيري خذ كتب عثيمين ولا تدرس عند أحد في السعودية، إنما في عالم في السعودية الآن، أعوذ بالله، كبرت كلمة تخرج من فيه، إن يقول إلا كذبا. لا يوجد علماء في السعودية الآن، لا يوجد. تأخذ، ولماذا ترحل؟ اجلس عند بيت أمك وعلى سرير زوجتك وقرأ كتب عثيمين، لماذا تأخذها السعودية في السعودية؟ ليه تتعب نفسك يا مسعود؟ ليه تروح السعودية؟ اجلس، اجلس كذا في البيت وقرأ كتب عثيمين في البيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. غباء، غباء فحش. وأما عن مؤلفاته فقد ألف كما ذكرت أنه ألف قرابة أو ما يربو على 300 مؤلف ما بين مجلد وغيره. ولعلنا أيها الأخوة في هذه اللحظات يعني نطوي الكتاب ونتبين نتكلم في مسألة التأصيل العلمي وخطورة الحرص على التزكية. بعض الناس كل همه كيف يحصل على التزكية، كيف يقترب من الشيخ ويحرص على التزكية، كيف يتصور مع الشيخ في الفيديو إذا كان يتصور في الفيديو، كيف يظهر. وهذا خطأ شديد ونذير شر والعياذ بالله. وكثير من الشباب يمضي السنوات الطوال دون أن يحصل من العلم إلا نتفا يسيرا، وربما كانت هذه السنوات هي زبدة عمره وهي مرحلة الشباب، تجده مرة عند هذا مرة عند هذا، ولا يسأل هذا درس عند من ولا هذا درس عند من، كل خير ماشي كل خير. لا، هذا لم يراعي المنهجية الصحيحة في طلب العلم، ولذلك تراه متعجلا، تراه متعجلا يهجم على العلم هجوما دون تؤدة وأناة. وقد قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين ما معنى كونوا ربانيين؟ قال ابن عباس: الرباني يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، والذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، والله أمر بذلك. كونوا ربانيين أمر، يبقى أنت لكي تتعلم تتمكن تتمكن في العلم لابد أن تكون ربانيا، يعني تأخذ صغار العلم قبل كباره، يعني المختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، لكن تربو للوصول المطولات مباشرة أو المتوسطات مباشرة لا، هذا خطر. طيب لهذا هذا مهم جدا، هذا مهم جدا، لابد أن تكون طريقتك في طلب العلم طريقة سلفية، بأن تأخذ المتون أولا، ومن حرم المتون حرم الوصول، لا يمكن أن يصل إلى التمكن والتمكن في العلم إلا بعد أن يأخذ مختصر في كل فن أو مختصرين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك يدخل في المتوسطات، ثم بعد ذلك يدخل في المطولات يقرأه إن شاء. فأول وسائل التوصيل العلمي، التوصيل العلمي أولا لابد أن تخلص النية لله عز وجل، قال الله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال سبحانه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. بالصحيحين حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات الحديث. وأخرج مسلم عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناكل أهل الشام أيها الشيخ حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة يوم القيامة إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت. أعوذ بالله أن يقولنا ذلك. ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تركت من قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. هؤلاء الثلاثة عملوا أعمالا جليلة عظيمة ولكن لما تخلفت النية كانوا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما قيل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن والعياذ بالله. أعمال عظيمة جدا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا وجاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقد طلب الشهداء لما ماتوا أن الله يبلغ عنهم أنهم قد رضوا عن الله ورضي الله عنهم. وكذلك الصدقة لا فضل لأجن عظيم ولكن لما تخلف شرط من شروط قبول العمل والإخلاص كانت وبالا عليهم والعياذ بالله. وأيضا أخرج أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ما معنى عرف الجنة؟ يعني ريحها لا يشم رائحة الجنة والعياذ بالله. وأخرج الدارمي في سنن عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. تقول البصري والبصري والبصري، كل بصرى وبصرى وبصرى كلها صحيحة. قال رحمه الله تعالى: ورأس الطبقة في زمانه الحسن البصري رحمه الله قال: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك حظه منها. الذي يطلب العلم من أجل الدنيا ليشار إليه فلان وفلان وفلان، فلان كذا وفلان كذا، هذا حظه وهذا نصيبه من طلبه للعلم والعياذ بالله. وأخرج الترمذي في سنة ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم النخعي وهي بن يزيد إمام أهل من، أين كان إبراهيم النخعي؟ الكوفة. قال رحمه الله تعالى: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله سبحانه آتاه الله منه ما يكفي. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: وليتقي يعني يخاف، وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة، يتقي هذا واتخاذ الأتباع وعقد المجالس. وهذا تجد يعني كثيرا بعض الناس هو يعرف حتى يكتب أطفال: أنا متعلم على سبيل النجاة. طيب جزاك الله خير، لماذا تدرس؟ إن كنت متعلم على سبيل النجاة لماذا تدرس؟ درس النجاة بيعلم نفسه وبيتعلم لنفسه، لا يعلم العلم ولا يشرح للناس المتون العلم وكتب العلم. وبعضهم يقول: والله أنا ما تناقشه. يقول لي: يا ابني تعلمت فين؟ يقول: حضرت دورة عند الشيخ فلان. طيب ماشي، على العين والرأس. يعني أنت الآن شغلتك تشرح الكتاب ده اللي خدته على الشيخ دي، ولا فتحته كله؟ فتح في كله؟ لا لا يجوز. إزاي يعني أنت أبو كتاب واحد تعلمت كتاب فقط في دورة حتى لم تختبر فيه وتقول أشرح هذا الكتاب للناس، وبعدين الأول يقول هكذا ويتورع عن الفتوى في البداية، ثم بعد ذلك إذا به يفتح قناة الفتوى يفتي الناس ويخالف شيخه الذي هو زكاه. فإن قيل له ذلك قال: خلاص ده قول الشيخ، وأنا لي قول، أنا كمان سمعنا، أنا كمان لي قول. والله هذا واقع، هذا تسرع شديد وتنطع يعني، هذا والعياذ بالله. وأيضا تساهل في جانب طلب العلم والتأصيل العلمي، وهذا غالبا لا يفلح، كما قال السلف: من تصدى قبل أوانه تعرض لهوانه. ولذلك حينما تسمعه يقرأ أسماء العلماء يأتي بأسماء ليست موجودة في العلم أصلا، يعني يقول ماذا؟
معمر.
معمر ده ايه؟ بنعمل فين ده؟ قل عن معمر نراشد، قل معمر، وده اسمه كلام. حتى اسماء الرجال واسماء العلماء لا تعرفه وتصدر بتعليم الناس، ولا حول ولا قوة الا بالله. قال ابن ابي يعلى في طبقات الحنابلة: كذلك المروذي، عند المروزي والمروذي. قال: سمعت رجل يقول لأبي عبد الله: من هو أبو عبد الله؟ الإمام أحمد. المروذي له مسائل مع الإمام أحمد، وكذلك المروزي بالزاي وبالذاء اثنان. يقول لأبي عبد الله وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم، يعني من قبلنا. وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: وددت أن الخلق يتعلمون هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء. طيب نختم بقول الإمام الشافعي أيضا، أخرجه أبو نعيم أيضا في الحلية قال: ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظه، وما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي، بين الله الحق على لساني أو على لسانه. هل هذه النظرات موجودة الآن؟ ها؟ هل أحد يعرف أحد بهذه الطريقة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولعلنا نكمل إن شاء الله في المرة القادمة إن شاء الله بقي هذه الآداب بإذن الله. وفقنا الله وإياكم ويحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. انتبه يا إخوة، لابد أنك تجلس تحشي على الكتاب، لذلك الكتب اللي صنعت ديت طيبة، كتب اللي صنعت هذا العمل الآخر حمدي، اللي عايز كتب يبلغه ويعمل الكتب. أن تجلس بدون قلم ولا كتاب يعني صعب، صعب أنك تستوعب، إلا إذا كنت مثل الشعبي كان لا يكتب سوداء في بيضاء، يعني إذا سمع الشيء حفظه لا يحتاج يكتب. في أحد مثل الشعبي عامل مشراحيل فقيه الشام، إن كنت مثل الشعبي تعال بدون ورقة وقلم، لكن ما أظن أحد مثل الشعبي زمان. الحاصل إن شاء الله اللي يحتاج الكتب، وهي بسعر التكلفة، تقول بسعر التكلفة جزا الله خيرا الحمد لله عمل بعض النسخ، وهتكون أرخص أن يحتملون متن فقط. أثبت التاريخ. بسم الله اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه بداية نسأل الله أن يبارك فيها من دروس دورات اليوم العلمي يوم الجمعة من كل أسبوع إن شاء الله في عدة متون متنوعة، وهذه قراءة في كتاب تطهير الاعتقاد عن أضران الإلحاد لمصنفه الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وهذا هو الدرس الأول في السابع من جمادى الثانية لسنة 47,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة جميعا. نسأل الله أن يوفقنا لهذه الدروس العلمية التي هي محط نظر الملائكة، فإنهم يتنادون إذا رأوا مجلسا من مجالس العلم قالوا هلموا لحاجتكم. وهذه خمسة متون إن شاء الله نشرع في شرحها إن أبقانا الله عز وجل ووفقنا، نسأل الله التوفيق والسداد والمدد من عنده سبحانه وتعالى. وهي هذه الشروح لمشايخنا الشيخ صالح فوزان وشيخنا عبد العزيز بن عبد الله الرجحي حفظهم الله تعالى ومد في عمرهما على طاعته. وهذا هو كتاب تطهير الاعتقاد للعلامة الصنعاني رحمه الله تعالى اليماني، تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، وقد شرحه شيخنا عبد العزيز الرشحي حفظه الله تعالى. فهذا الشرح مأخوذ من شرحه، شرحه في دورة علمية وراجع أشرطه وطبع بهذا الشرح الذي ستسمعونه إن شاء الله تعالى. وموضوع هذه الرسالة تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد للعلامة محمد الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، موضوعها عظيم وهو من الأهمية في المكان، حيث إنه رحمه الله تعالى أراد أن يميز للناس التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، والتوحيد الذي يقع فيه المشركون في زمانه رحمه الله تعالى. وأراد بذلك أيضا أن يبين الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، ويقال له أيضا توحيد العبادة، تكون توحيد الألوهية أو الإلهية أو العبادة وتوحيد الربوبية. وأيضا الرسالة فيها بعض أنواع الشرك، وفيها بعض أنواع البدع والتحذير من كل ذلك. فهي رسالة مفيدة لطالب العلم ومفيدة لعموم المسلمين أيضا. وتوحيد الربوبية أيها الإخوة الذي أقر به المشركون الأوائل معناه إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى آخر. أما توحيد العبادة فمعناه إفراد الله بأفعال العباد كالركوع والسجود والخضوع والخشوع إلى آخره. وتوحيد الأسماء والصفات معناه الإيمان بما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام لربه تبارك وتعالى من أسماء وصفات من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمؤلف الذي بين يدينا وهو الإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل من العلماء الذين ظهروا في اليمن في القرن الثاني عشر، وهو إمام مجتهد بلغ مرتبة الاجتهاد، وكان له باع طويل في العلم، وخلف تراثا ضخما جاوز 300 مؤلف ما بين كتاب كبير ورسالة صغيرة. وكان له إلى جانب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أثر كبير في النهضة العلمية الإصلاحية في العصر الحاضر. ومعلوم أن الشرك الذي ظهر في زماننا ظهر في ماذا؟ في توحيد الإلهية أو العبادة. لذلك اهتم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكذا الأمير الصنعاني محمد الأمير الصنعاني بهذا الجانب. وهذا يدلك على أن أعلم الناس بالواقع من هم؟
أهل العلم،
العلماء. وأن تقسيم العلماء إلى علماء واقع وعلماء حيض ونفاس هذه بدعة منكرة، الغرض منها صرف الناس عن العلماء الراسخين، وهي ليست بدعة جديدة، وإنما ظهرت أول ما ظهرت في عصر من الإمام الحسن البصري أبو سعيد رحمه الله تعالى في البصرة. وقال علماء الخرق والورق، يعني المعنى الأمور السياسية العظيمة لا تأخذوها من العلماء، والعلماء والأمور السياسية وما يتعلق بالإمارة والحكام لا تأخذها من العلماء زي ابن باز والعثيمين والفوزان العزيز الراجحي وغيره، وإنما هؤلاء يسألون في الحيض والنفاس والصلاة ماشي، لكن في أمور السياسة وكذا ليس لهم في هذا. وهذا التقسيم فاسد جدا، الغرض منه صرف الناس عن العلماء الراسخين. ولكن العلماء الراسخين هم أعلم الناس بالواقع، ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده وتلامذته اهتموا بماذا؟ بجانب توحيد العبادة أو الألوهية. وكتابه الذي وكتاب التوحيد لا يعرف له نظير في زماننا، واهتم العلماء بشرحه حتى قارب 40 شرحا لكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وعلى هذا المنوال صار الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني في اليمن رحمه الله تعالى. ومهم جدا أن تقرأ ترجمة العالم ومقدمة كتابه. لماذا؟ لأن الواقع قد يؤثر في الإنسان، والمجتمع الذي نشأ فيه الصنعاني كان يعج بماذا؟ بماذا؟ بالزيدية. والزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كانوا وهؤلاء كانوا يفضلون عليا على الخلفاء، ولكن لا يحبون الصحابة ولا ينتقدون منهم إلا بعض مواقفهم تجاه أهل البيت. ولذلك الزيدية كفار أم ليسوا كفار؟ حكم عليهم العلماء بأنهم مبتدعة وليسوا كفار، منهم سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، بخلاف الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر وعائشة وعثمان ويكفرونهم والعياذ بالله. فهؤلاء شر من واطئ الحصى الرافضة، وتكون الرفض ولا تكون الرفض. هؤلاء حكم عليهم العلماء بأنهم كفرة كالجهمية والعياذ بالله. فالمجتمع الذي نشأ فيه محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى كان مجتمعا يعج بهذا، بمعتقد الزيدية. وقد نجاه الله تبارك وتعالى بالمعافاة من هذا المذهب، وذلك لأنه لزم الكتاب والسنة ولم يجاوزهما. وهذا هو السبيل للنجاة من الفتن والبدع والضلالات. وإنما سار على طريقة السلف الصالح. والإمام محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكنيته ماذا؟ الصنعاني كنيته ماذا؟ أبو إبراهيم، كان يكنى بأبي إبراهيم. وإبراهيم هو أكبر أولاده. واشتهر رحمه الله تعالى في زمانه شهرة عظيمة، حتى أنه قال ابن منظور أنه كان، أو حكى العلماء أنه كان بدر القوم. يعني بدر القوم ما معنى؟ يعني سيدهم ومقدمهم. لأن البدر إذا اكتمل، البدر القمر يمر بالمراحل، الهلال والمحاق ثم البدر، فإذا اكتمل صار بدرا. فقولهم إطلاقهم هذا اللفظ عليه يعني أنه سيدهم، كما في لسان العرب لابن منظور رحمه الله تعالى. وقد ولد رحمه الله تعالى في القرن الثاني في سنة 99 بعد الألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بمدينة يقال لها كحلان أو كحلان، ضبط بعضهم كحلان والآخرون ضبطوها كحلان، وهي من أشهر مخاليف اليمن. ما هي المخاليف؟
جمع
مخلاف. وما هو المخلاف؟
القرى والمساكن.
مثل المحافظات، تقسيم معين للبلدان، مثل المحافظات والمراكز وهكذا. والمخاليف هذه نسبة إلى قبيلة أو شخصية أو منطقة. فكحلان أو كحلان انتقل والد الصنعان رحمه الله تعالى إلى مدينة صنعاء في عام 97 كما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في البدر الطالع. انتقل به والده رحمه الله تعالى. وأما عن حفظه للقرآن، فقد حفظ القرآن عن ظهر قلب بعد دخوله صنعاء، من كحلان أو كحلان إلى صنعاء. وأما عن ورعه فكان رحمه الله تعالى مكبا على العلم ونشره والدعوة إليه، وما طلب جاها ولا سلطان ولا مكانة. ولما ولاه المهدي العباس أوقاف صنعاء في رمضان سنة 61 بعد 100، باشر أعمال الوقف بصدق وأمانة، واتخذ بيتا صغيرا قريبا من بيته لسجن من يستحق التأديب. وقال إن ولايته بالوقف عقوبة عوقب بها، وأوصى بأن يتصدق من تركته بمئة قرش ومئة قرش لفقراء بني هاشم تورعا من الوقف. وكان رحمه الله تعالى متعبدا ذاكرا لله عز وجل، حتى أنه أنشد لأبيه وهو مسافر الحج في سنة 32 بعد 100، قال: ومن كان ذكر الله زاده زاد رحيله، ومن كان ذكر الله زاد رحيله كفاه عن الزاد المجازى وأغناه، ومن كانت بيت الله غاية همه فطوبى له إن نال ما يتمناه. وقال صديق حسن خان: كان إماما في الزهد والورع، حكى بعض أولاده أنه قرأ في صلاة الصبح ويصلي بالناس: هل أتاك حديث الغاشية؟ فبكى وغشي عليه. وكان دائما يذكر نفسه بلقاء ربه سبحانه وتعالى. وهل الغشي هذا يعد قوة في القلب أم ضعفا؟
ضعفا.
ضعفا. ها؟ والصعق، هل من عادة السلف أنهم كانوا يغشى عليهم إذا قرأ عليهم القرآن؟
لا.
عادة الصحابة؟
لا.
ولا انتشر هذا في التابعين؟
انتشر في التابعين
المتأخرين، وذلك لضعف القلب وعدم قوته. أما الصحابة رضي الله عنهم فغاية ما يكون أنهم كانوا يبكون كما يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: كنا نسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، وهو القدر إذا اجتمع غليانا كان يسمع له صوت. أما ما يحصل في المساجد خصوصا في رمضان من البكاء والصراخ، وربما يخرجون حروفا يقول عبد الله هذا صلاة باطل أصلا، أفسد الصلاة. لو أخرج حروفا وهو يتهور أو هو يبكي بطل الصلاة، أنه يتكلم بكلام ليس من جنس الصلاة، وهذا ما يبطل الصلاة، الكلام، الكلام بكلام ليس من جنسها. أما عن رحلته في طلب العلم فقد رحل رحمه الله تعالى، وهذا من أهمية المكان أن تعرف أن هذا الشخص الذي ترجع به رحل في العلم، ليس أنه جالس عند كانون أمه ويأكل من طعامها، هذا خلاف من ذهب ورحل وإلى المشقة في طلب العلم كما قال السلف. فكانت رحلته الأولى في سنة 24 بعد المئة والألف، كلها رحلات في الحج، رحل 4 مرات في الحج يلتقي العلماء ويأخذ عنهم. وكانت الحج الرابعة والأخيرة في سنة 39 و100 وألف. فهو رحمه الله تعالى عرف بأنه رحل في طلب العلم، رحل في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم مهمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. من لم يكن رحلة يعني من لم يرحل إلى العلماء، لن يكون رحلة يعني لن يرحل إليه الناس. والرحلة في طلب العلم من منهج السلف الصالح، من عاد الصحابة. وقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه إلى من المدينة النبوية إلى الشام، حيث عبد الله بن أنيس رحل لهم لأجل ماذا؟ كم حديث؟ حديث واحد، اشترى بعيرا ورحله، وأتى برحل ورحله، وانطلق إلى عبد الله بن أنيس وأخذ الحديث وقفل راجعا شهرا تاما من أجل حديث واحد. وهل جابر من المقلين في الرواية من المكثرين؟ من المكثرين، ومع ذلك طلب ماذا؟ هذا يسمى ماذا في المصطلح؟
علو الإسناد،
علو السند. يعني أنت الآن وفقت لتذهب للشيخ صالح الفوزان، لماذا تجلس عند علي موسى؟ اذهب أنت للشيخ الفوزان، اذهب إلي بنفس، لا كما يقول البيري خذ كتب ابن عثيمين ولا تدرس عند أحد في السعودية، إنما في عالم في السعودية الآن أعوذ بالله كبرت كلمة تخرج من فيه، إن يقول إلا كذبا. لا يوجد علماء في السعودية الآن، لا يوجد. تأخذ، ولماذا ترحل؟ اجلس عند بيت أمك وعلى سرير زوجتك وقرأ كتب العثمانية، لماذا تأخذها السعودية؟ السعودية ليه تتعب نفسك يا مسعود؟ ليه تروح السعودية؟ اجلس كده في البيت وقرأ كتب العثمانية في البيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. غباء، غباء فحش. وأما عن مؤلفاته فقد ألف كما ذكرت أنه ألف قرابة أو ما يربو على 300 مؤلف ما بين مجلد وغيره. ولعلنا أيها الأخوة في هذه اللحظات يعني نطوي الكتاب ونتبين نتكلم في مسألة التأصيل العلمي وخطورة الحرص على التزكية. بعض الناس كل همه كيف يحصل على التزكية، كيف يقترب من الشيخ ويحرص على التزكية، كيف يتصور مع الشيخ في الفيديو إذا كان يتصور في الفيديو، كيف يظهر. وهذا خطأ شديد ونذير شر والعياذ بالله. وكثير من الشباب يمضي السنوات الطوال دون أن يحصل من العلم إلا نتفا يسيرا، وربما كانت هذه السنوات هي زبدة عمره وهي مرحلة الشباب، تجده مرة عند هذا مرة عند هذا، ولا يسأل هذا درس عند من ولا هذا درس عند من، كل خير ماشي كل خير. لا، هذا لم يراعي المنهجية الصحيحة في طلب العلم، ولذلك تراه متعجلا، تراه متعجلا يهجم على العلم هجوما دون تؤدة وأناة. وقد قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين ما معنى كونوا ربانيين؟ قال ابن عباس: الرباني يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، والذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، والله أمر بذلك. كونوا ربانيين أمر، إذا أنت لكي تتعلم تتمكن في العلم لابد أن تكون ربانيا، يعني تأخذ صغار العلم قبل كباره، يعني المختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، لكن تربو للوصول المطولات مباشرة أو المتوسطات مباشرة لا، هذا خطر. طب لهذا هذا مهم جدا، هذا مهم جدا، لابد أن تكون طريقتك في طلب العلم طريقة سلفية، بأن تأخذ المتون أولا، ومن حرم المتون حرم الوصول. لا يمكن أن يصل إلى التمتن والتمكن في العلم إلا بعد أن يأخذ مختصر في كل فن أو مختصرين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك يدخل في المتوسطات، ثم بعد ذلك يدخل في المطولات يقرأه إن شاء. فأول وسائل التوصيل العلمي، التوصيل العلمي أولا لا بد أن تخلص النية لله عز وجل. قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. وأخرج مسلم عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناكل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جلي. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، أعوذ بالله أن يقولنا ذلك، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. هؤلاء الثلاثة عملوا أعمالا جليلة عظيمة، ولكن لما تخلفت النية كانوا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما قيل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، والعياذ بالله. أعمال عظيمة جدا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا وجاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقد طلب الشهداء لما ماتوا أن الله يبلغ عنهم أنهم قد رضوا عن الله ورضي الله عنهم. وكذلك الصدقة لها فضل وأجر عظيم، ولكن لما تخلف شرط من شروط قبول العمل هو الإخلاص كانت وبالا عليهم والعياذ بالله. وأيضا أخرج أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ما معنى عرف الجنة؟ يعني ريحها، لا يشم رائحة الجنة والعياذ بالله. وأخرج الدارمي في سنن عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، تقول البصري والبصري والبصري، تقول بصرى وبصرى وبصرى، كلها صحيحة. قال رحمه الله تعالى: ورأس الطبقة في زمانه الحسن البصري رحمه الله قال: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك حظه منها. الذي يطلب العلم من أجل الدنيا ليشار إليه فلان وفلان وفلان، فلان كذا وفلان كذا، هذا حظه وهذا نصيبه من طلبه للعلم والعياذ بالله. وأخرج الترمذي في سنن ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم النخعي وهي بن يزيد إمام أهل من، أين كان إبراهيم النخعي؟ الكوفة. قال رحمه الله تعالى: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله سبحانه آتاه الله منه ما يكفي. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: وليتقي يعني يخاف، وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة، يتقي هذا، واتخاذ الأتباع وعقد المجالس. وهذا تجد يعني كثيرا بعض الناس هو يعرف حتى يكتب أصلا: أنا متعلم على سبيل النجاة. طيب جزاك الله خير، لماذا تدرس؟ إن كنت متعلم على سبيل النجاة لماذا تدرس؟ درس الجانب يعلم نفسه وبيتعلم لنفسه، لا يعلم العلم ولا يشرح للناس متون العلم وكتب العلم. وبعضهم يقول: والله أنا ما تناقشه. تقول لي: يا ابني تعلمت فيه؟ والحضرت دورة عند الشيخ فلان. طيب ماشي، على العين والرأس. يعني أنت الآن شغلتك تشرح الكتاب ده اللي خدته على الشيخ ده، ولا فتحته كله؟ فتح في كله؟ لا لا يجوز. ازاي يعني أنت أبو كتاب واحد تعلمت كتاب فقط في دوره حتى لم تختبر فيه وتقول أشرح هذا الكتاب للناس؟ وبعدين الأول يقول هكذا ويتورع عن الفتوى في البداية، ثم بعد ذلك إذا به يفتح قناة الفتوى أصلا يفتي الناس ويخالف شيخه الذي هو زكاه. فإن قيل له ذلك قال: خلاص ده قول الشيخ وأنا ليه قول، أنا كمان شمعنا يعني أنا كمان ليه قول. والله هذا واقع، هذا تسرع شديد وتنطع يعني هذا والعياذ بالله. وأيضا تساهل في جانب طلب العلم والتأصيل العلمي، وهذا غالبا لا يفلح كما قال السلف: من تصدى قبل أوانه تعرض لهوانه. ولذلك حينما تسمع ويقرأ أسماء العلماء يأتي بأسماء ليست موجودة في العلم الأصل، يعني يقول ماذا؟ معمر. معمر ده ايه؟ بنعمل فين ده؟ قول عن معمر نراشد، قول معمر وده اسمه كلام. حتى أسماء الرجال وأسماء العلماء لا تعرفها وتصدر بتعليم الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة: كذلك المروذي، عندها المروزي والمروذي. قال: سمعت رجل يقول لأبي عبد الله: من هو أبو عبد الله؟ الإمام أحمد. المروذي له مسائل مع الإمام أحمد، وكذلك المروزي بالزاي وبالذال اثنان. يقول لأبي عبد الله وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله بهذا ارتفع القوم، يعني من قبلنا. وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: وددت أن الخلق يتعلمون هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء. طيب نختم بقول الإمام الشافعي أيضا، أخرجه أبو نعيم أيضا في الحلية قال: ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظه، وما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي، بين الله الحق على لساني أو على لسانه. هل هذه النظرات موجودة الآن؟ ها؟ هل أحد يعرف أحد بهذه الطريقة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولعل نكمل إن شاء الله في المرة القادمة إن شاء الله بقي هذه الآداب بإذن الله. وفقنا الله وإياكم ويحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. انتبه يا إخوة، لابد أنك تجلس تحشي على الكتاب، لذلك الكتب اللي صنعت ديت طيبة، الكتب اللي صنعت هذا العمل الآخر حمدي، اللي عايز كتب يبلغه ويعمل له الكتب، لأن تجلس بدون قلم ولا كتاب يعني صعب أنك تستوعب، إلا إذا كنت مثل الشعبي كان لا يكتب سوداء في بيضاء، يعني إذا سمع الشيء حفظه لا يحتاج يكتب. في أحد مثل الشعبي عامر بن شراحيل فقيه الشام، إن كنت مثل الشعبي تعال بدون ورقة وقلم، لكن ما أظن أحد مثل الشعبي زمان. الحاصل إن شاء الله اللي يحتاج الكتب وهي بسعر التكلفة، تقول بسعر التكلفة جزا الله خيرا الحمد لله عمل بعض النسخ، وهتكون أرخص، احتملون متن فقط.